بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاتنا في بحرين الصمود. تصاعد عمليات الانتهاكات في البحرين. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا في كل مكان إلى لقاء جديد من لقاتنا في بحرين الصمود. تصاعد عمليات الانتهاكات في البحرين سيكون موضوع نقاشنا عن ساعتنا الشرفية للتاسعة وستين واربعين دقيقة حسب توقيت مكة المكرمة، وعبر أثير إذاعة نداء البحرين على الخير نتواصل معكم دائما. سجل العام 2018 أكثر من 86 انتهاكا، وذلك بحسب مؤسسة سكاي لاين الدولية التي رصدت في تقرير لها تصاعد عمليات القمع والمحاكمات على خلفية التعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض على ما أطلق عليه الكراهية لنظام الحكم والدعوة لمقاطعة الانتخابات النيابية في البحرين، والتي تنوعت ما بين الاعتقال والمحاكمة والاختفاء القسري وغيرها. كما رصدت المؤسسة في تقريرها منع عدد كبير من أعضاء الأحزاب السياسية في البحرين من الظهور على وسائل الإعلام المحلية. بالتأكيد أن ما نشرته هذه المؤسسة وهي سكاي لاين الدولية يعتبر قطرة من بحر الانتهاكات المتعددة في البحرين، ولا يمكن اعتبار ما جاء على من إحصائيات على لسان هذه المؤسسة أن يكون هو المحصلة النهائية أو مجمل الانتهاكات في البحرين. ففي البحرين هناك سجل حافل بالانتهاكات له أول وليس له آخر. يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء مدير مركز تقارب الدراسات السياسية دكتور عبد الرحمن راجح. حياكم الله دكتور معنا.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
أهلا ومرحبا معنا. نفتح الحوار بعد الفاصل، رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. تصاعد عمليات الانتهاكات في البحرين، إذن سيكون موضوع نقاش. دكتور راجح على الترحيب بكم معنا في هذا اللقاء. حينما تأتي مؤسسة كسكاي لاين الدولية وترصد مجموعة من الانتهاكات وتعطي بعض الأرقام بعض الإحصائيات، فبالتأكيد لم تأتي بالشيء الجديد ولن يكون مجمل كل الانتهاكات، باعتبار أنه في البحرين ربما يعني في اليوم الواحد تحدث عشرات الانتهاكات، ناهيك عن أننا نتحدث عن سنوات عجاف طويلة ومديدة امتدت من 2011 وما قبل ذلك من ثورات قام بها الشعب ضد نظام آل خليفة. توقف عند عمليات الانتهاكات في البحرين إلى متى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكم وللسادة المستمعين.
حياكم الله دكتور. أهلا.
طبعا موضوع الانتهاكات في البحرين يعني ملف ذو شجون كما يقال، هو لم يتوقف تقريبا منذ يعني نستطيع حتى أن نقول عشرات السنين، ولكن هو طبعا تدرج ويعني اتسعت الانتهاكات بشكل كبير جدا، خاصة من بعد 2011 حتى اليوم. سؤالكم وجيه يعني انه متى، يعني لانه هناك
الى متى
يعني هناك الكثير او العديد من الناس يفكروا انه طالت هذه الانتهاكات، كثرت هذه الانتهاكات، يجب أن تهدف النهاية لكل يعني عملية ذروة، ثم يعني منحنى تقريبا إلى الوراء أو إلى الأمام كما يقال، أو تهدئة، يعني إيجاد تهدئة بشكل عام في أي مكان في العالم. يعني في النهاية الأزمات لا تطول لسنوات، يعني في النهاية هناك حلول. لكن الملاحظ في البحرين أنه بالعكس، يعني تزداد ضراوة المحاكمات، تزداد الانتهاكات. دعني هنا أن أنتهز الفرصة وأدين بشدة ما حصل أو ما صدر يعني عن الحكم الصادر بحق الحقوقي الأستاذ نبيل رجب. طبعا هو قبل أسبوع، لكني لم أدين هذه العملية باعتباري حتى يمني، لأنه الحكم أشار إلى اليمن. تصور أنه هذا القتل وهذا الدمار وهذا الإجرام الذي لا يعادله إجرام في جميع أنحاء العالم يحصل في اليمن، يخرج إنسان مثل الأستاذ نبيل رجب وينتقد هذه الحرب ثم يدفع ثمنها لأنه غرد بتغريدة، سنوات عجاف في السجن. وهذا شيء يعني مؤلم جدا. نحن اليمنيين نتألم كثير جدا لما يحصل في اليمن، وبالتأكيد ما يحصل في البحرين، خاصة لما حصل ويحصل للأستاذ نبيل رجب، باعتبار أن الحكم صادر مباشرة باسم موضوع اليمن وحرب في اليمن. لذلك نتألم بشكل كبير جدا. وكنا أنا شخصيا كنا نأمل أن يعود النظام في البحرين إلى رشدة، وأن يجد طريق للهدوء للحوار لإيجاد مصالحة وطنية في يعني في البحرين، أن يعود إلى الشعب. في النهاية صحيح أنه ظلم كثير، تعدى كثير، أصدر العديد من الأحكام الجائرة مثل الحكم الصادر على الشيخ علي سلمان وغيره 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 والعشرات من الأحكام، وهذا التصاعد العجيب والغريب في قضية الانتهاكات ويعني الممارسات غير قانونية. ولكن للأسف النظام لا يريد ذلك. أنا شخصيا أعتقد أنه هذا التصاعد وهذه الهجمة، لأنه حتى النظام لم يعد يحتاج، حتى إذا سلمنا يعني هو صحيح يعني النظام نظام ديكتاتوري قمعي عمل كل شيء، هو لم يعد بحاجة إلى هذا الغل وهذا الإجرام وهذه الانتهاكات التي يقوم بها الآن. ولكن أنا باعتقادي أن الموضوع كله يتعلق بالوضع في السعودية والسلوب المنهجي القبلي الرجعي الذي يحاول محمد بن سلمان أن يسوقه في السعودية، ويعني ما يحصل من تقليد أو على الأقل انعكاس لهذا الأسلوب في البحرين، في الإمارات، في جميع هذه الدول المحيطة. الجو بشكل عام في المنطقة غير سوي. الأنظمة الرأسمالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت العنان لهؤلاء القتلة المجرمين الذين يسمون أنفسهم حكام، أن يقوموا بكل ما أوتوا من قوة لقمع وتشريد ويعني ممارسة الاعتداء بحق جميع المعارضين والناشطين وأي شخص اجتماعي أراد التغيير والإصلاح، أو على الأقل انتقد أو كتب أو عبر عن رأيه. لذلك إلى متى هذه الانتهاكات؟ أنا باعتقادي أنه الوضع كله في المنطقة لازال غير باين وإنها مستمرة. البحرين هو النظام لم يعد في حاجة لهذه الانتهاكات، ولكن الأسلوب القبلي الديكتاتوري الذي يسوق له الغرب ومحمد بن سلمان هي الحاكم والتي تحكم المنطقة بالفعل، يعني خاصة هذه الدول، ويعني استمرار هذه الأنظمة في القمع بالتأكيد إنه مستمر، ولكن الانعكاسات ستكون سيئة جدا، ستكون الارتدادات صعبة جدا. بالتأكيد إن هذه الدول ستعيش أو لن تعيش أولا الهدوء والاستقرار، وثانيا إن لهذا الأحكام الظالمة والتعسفية واقع يعني مهم ومؤثر على أعمدة وأساسيات هذه الأنظمة الدكتاتورية التي ستهزها يوما ما. اليوم مثلا نحن عندما نرى مثلا الأسلوب في التعامل والحكم في السعودية، على الرغم من أنه يعني نظام قبلي قمعي بدوي في أسلوبه، إلا أنه بدأ يعرف أنه لازم أن يكون لديه مناصرين، لازم أن يكون لديه يعني على حد الأقلية من الرضا داخل الشعب. لذلك تحاول مثلا أو ترى محمد بن سلمان يسعى من هذا المقهى إلى هذا، ومن هذا المهرجان إلى هذا لكي يكسب أصوات. البحرين اليوم هو النظام في البحرين لا يكسب أي صوت داخل شعبه، صحيح. وبالتأكيد إن لهذه السياسة العنجهية ارتدادات وتأثير كبير جدا على النظام في المستقبل.
أشكرك على ذكر هذه النقاط. حقيقة ما يجري اليوم من انتهاكات لا عد لها ولا حصر في البحرين، طبعا بدعم أمريكي بريطاني إسرائيلي سعودي، سمي ما شئت، مستمر ومتواصل في هذه الجزيرة الصغيرة. في البحرين هناك انتهاكات تكفي وتغطي كل منطقة العربية والإسلامية نسبة إلى عدد سكان أهل البحرين القليل. حقيقة الانتهاكات وعدد الكبير والهائل من المسجونين والمعتقلين وتهديم 38 مسجد تم هدمه في البحرين. هناك قرابة 4 وبعض التقارير تتحدث عن 7,000 معتقل في سجون ومعتقلات نظام الخليفة، جلهم لأسباب سياسية. سكاي لاين، هذه المؤسسة التي نتحدث عنها والتي سجلت مجموعة من الانتهاكات لعام 2018 تتخذ من ستوكهولم مقر لها، اعتبرت أن تصاعد عملية القمع والاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي يتنافى مع كل المعايير الأساسية للحرية والاتفاقيات الدولية التي تحفظ حق الإنسان بالتعبير عن رأيه كيفما شاء. لذلك ترى أنه من الضرورة تذكير السلطات الخليفية بالتزاماتها الدولية ودعتها لاحترام المعايير الإنسانية وما نصت عليه المواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والتي وقعت عليها دولة البحرين. وقالت سكايلاين أن طبيعة هذه التهم الموجهة للمواطنين تخالف القوانين الدولية التي تضمن حق التعبير والتي عبرت عنها اتفاقية العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والتي يكفلها القانون البحريني أيضا. وكما تفضلتم دكتور، أن دكتور نبيل رجب واحد من هذه الأمثلة البارزة، يتحدث بكلمات أو يغرد بكلمات حول مأساة اليمن وما يجري من ظلم وعدوان على هذا الشعب يحكم لعدة سنوات، وهذا الأمر ربما لا مثيل له على وجه الأرض، على وجه الأرض. ونحن نعيش في القرن 21 ولا زال العالم يقف حقيقة صامتا وساكتا أمام كل هذا الكم الهائل من الانتهاكات في البحرين. وفق التقرير، وزارة الداخلية البحرينية قامت بتهديد كل المخالفين الذين أرادوا التعبير عن آرائهم بمقاطعة الانتخابات النيابية مثلا التي حدثت في نوفمبر من العام الماضي. قامت باعتقال من قام بالترويج للمقاطعة على وسائل التواصل الاجتماعي، من بين المعتقلين النائب السابق علي العشيري والذي قام بإعلان موقفه لمقاطعة الانتخابات مع أسرته. كتب العشيري في تغريدة على تويتر والتي أدت لاعتقاله أنه وعائلته: أنا مواطن بحراني محروم من حقوق السياسية والمدنية، لذلك أنا وعائلتي سوف نقاطع الانتخابات النيابية والبلدية ولا لقانون العزل السياسي. من أبرز الانتهاكات أيضا التي سجلت في البحرين خلال كانون الأول 2018، الحكم على نبيل رجب بالسجن لخمس سنوات بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير. هذا أبرز ما جاء في التقرير الذي صدر كما وهنا من مؤسسة سكاي لاين الدولية، والتي رصدت فيه مجموعة من الانتهاكات والقمع في العام 2018. نتوقف مع فاصل، نواصل من بعد هذا اللقاء في بحرين الصمود، رافقونا.
أنا من سالف الزمن، معي عشق يؤرخني، كتبت السيرة الأولى إليك بأدمع الوطن. أنا من سالف الزمن، معي عشق يؤرخني، كتبت السيرة الأولى إليك بأدمع الوطن. فكان القلب بوصلتي، وكان الحب يكتبني، فصول عطائك اجتمعت رياحينا على الفنن. وصبرك قد أضاء كما شعاع النور في المحن، إلى محراب عينيك ألوف الناس تتبعني. رسول العاشقين أنا، ورب العشق يبعثني، لأنشر في القرى حبي وأعلنه إلى المدن. يحل العشق في كما تحل الروح في البدن. أبا سامي أنا لغة، وقطب هواك يجذبني.
بحرين الصمود، حياكم الله ولم بحضراتكم من جديد. تصاعد عمليات الانتهاكات في البحرين لا زال موضوع النقاش. نعم، ساعتنا الشربية للعاشرة ودقيقتين حسب توقيت مكة المكرمة، وعبر أثير إذاعة نداء البحرين لازلنا نتواصل على الخير معكم دائما. إذن يلتحق بنا في هذه اللحظات الناشط السياسي البحريني من لندن الدكتور علي الفرج. دكتور علي، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتور علي. ونحن نتحدث عن تصاعد عمليات الانتهاكات في البحرين كما ذكرت مؤسسة سكاي لاين الدولية، والتي رصدت في تقرير حول تصاعد عمليات القمع والمحاكمات على خلفية التعبير عن الرأي. أين وصلت المعارضة في طرح هذه القضية لدى الرأي العام العالمي؟ كذلك نسأل، تفضل.
واقعا الموضوع مطروح طول الوقت لأنها قضية ساخنة في الواقع. يعني في البحرين موضوع انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب في السجون قضية مستمرة الآن على مدى أكثر من 7 سنوات. يعني في الواقع بدأت من قبل، ولكن زادت بأضعاف خلال 7 سنوات الأخيرة. يعني مؤسسات المعارضة الحقوقية، يعني مؤسسة السلام وغيرها، ومؤسسات يعني مستقلة أيضا محسوبة على يعني تعتني بمواضيع حقوق الإنسان، أثارت هذه القضية بشكل واضح وصريح. والآن يعني التصريحات المؤخرة للأمم المتحدة لرفض حكومة آل خليفة زيارة المقررين الدوليين للاطلاع على أوضاع حقوق البحرين، كل اعتراف ضمني من قبل السلطة الخليفية أنها ليست فقط يعني تعرف ما يجري داخل السجون، وأنه بشكل ممنهج ومنظم ومن أعلى القيادات السياسية الخليفية، ولكنه أيضا يتم التستر عليها ومنع تسريبها للخارج. ولكن يعني يعجزون عن التستر على مثل هذه الانتهاكات. العالم يعرف في الانتهاكات التي تجري في البحرين بشكل مستمر، وشكل معاناة كثيرة واقعا للمعتقلين السياسيين والحقوقيين ولأهاليهم. فيعني هاي قضية مكشوفة ولا يمكن لآل خليفة تستر عليها، وخاصة أنهم يستعينون بمن لديه يعني خبرات وتاريخ في عداوات الشعوب وانتهاكات حقوق الإنسان، منهم مثلا البعثيين وفدائي صدام وغيرهم، يعني وجلب المرتزقة من الخارج ليقوموا بتعذيب شعب البحرين لأنه يطالب بحقوقه المشروعة والمحققة.
طيب، دكتور علي، ونحن نتحدث عن الانتهاكات المتصاعدة في البحرين، دكتور نبيل رجب ليس آخر ما جرى والقائمة طويلة. اليوم كان هناك تعليق من السيد علي الأسود النائب السابق عن كتلة الوفاق النيابية حول قضية إعلان الحكومة الأخيرة عن فرض ضريبة القيمة المضافة على الفواتير وخدمات الكهرباء والماء، واعتبر أن ما خفي أعظم. أتوقف عند هذه السياسة، هل اليوم معالجة المشاكل الاقتصادية التي تمر بها دولة البحرين يجب أن تحل من قبل المواطن؟ يعني المواطن هو من يدفع ضريبة هذه الأخطاء في السياسة الاقتصادية الخاطئة، بالإضافة إلى قضية الفساد الموجود وهدر المال العام وسرقة عشرات مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية. تفضل.
لا شك بأنه حكومة آل خليفة تركز على المواطنين ليدفعوا أخطائها، يعني يدفعوا تكاليف أخطاء سلطة آل خليفة، لأن المفروض أن تكون البحرين يعني كدولة نفطية وعاشت عقود من الزمن بأسعار نفط مرتفعة نسبيا أن تكون في بدخة من الاقتصاد والميزانية، ولكن يعني للأسف بسبب السياسات الخاطئة لنظامها الخليفة انتهت البحرين كدولة تقريبا يعني تقريبا مفلسة وعليها ديون كثيرة، والآن تطبق يعني قوانين للضرائب بشكل مضطرب في الواقع بعد رفع الدعم عن السلع الرئيسية وعن المحروقات. الآن بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ بداية هذا الشهر، وكل من يعاني في هذا الجانب هم المواطنين البسيطين، يعني المواطنين سواء في الطبقة يعني المتوسطة أو القليلة. أما بالنسبة للمتمكنين من الموالين لآل خليفة أو رموز آل خليفة والذين طبعا يملكون المليارات لا تطبق عليهم مثل هذه القوانين، ولذلك يعني يعني للأسف أن يعني من يتضرر نتيجة سياسة النظام الخليفي الاقتصادية هو المواطن البسيط، وخاصة أن على مدى أكثر من 7 سنوات الآن في استنفار أمني كبير وفي يعني زيادة في تجنيس المرتزقة، وهؤلاء طبعا من دون شك يكلفون ميزانية الدولة الكثير، وابتعد التركيز عن دعم الخدمات الرئيسية مثل يعني التعليم والصحة والإسكان وما شابه، وتم التركيز على يعني دعم القطاعات الأمنية والعسكرية بعيدا عن منفعة ومصلحة المواطنين، وما سبب يعني معاناة كبيرة للمواطنين من دون شك، والآن يريدون أن يعني يقللون من هذه المليونيات للدولة من خلال زيادة الضرائب على المواطنين، فالمواطن البسيط هو الذي يعاني من هذه السياسات الخاطئة لآل خليفة.
طيب دكتور علي، يعني حقيقة حينما نتحدث عن هذه الأمور هناك من يقول لولا الدعم الأمريكي والبريطاني والعالمي للنظام السعودي وكذلك الخليفي لما استطاع أن يستمر في كل هذا الحجم من الانتهاكات طوال السنوات الماضية، ولا توجد دولة في العالم تحترم نفسها يمكن أن يعني تقوم بما قام به نظام الخليفة، أن من أمن العقاب أساء الأدب أيضا قاعدة لا يستثنى منها لا النظام السعودي ولا الخليفي. أن تصدر إدانات في كل دقيقة أو كل ساعة ضد النظام لن يغير شيئا حقيقة في الواقع في البحرين، ويبقى المواطن البحراني هو الذي يدفع الثمن، هو الذي تسقط عنه الجنسية، هو الذي يدفع تكلفة باهظة للعيش بشكل طبيعي جدا في بلده. اليوم حينما يتحدث النظام عن أن كل من له جريمة في بلده أو قام بأي جريمة جنائية أو غير جنائية يمكنه أن يكون في البحرين، البعض قرأ هذا القانون أو هذا والإعلان عن هذا القانون بأنه تهديد للشعب بأن المرتزقة والسفاحين والجلادين والقتلة من كل أرجاء العالم هم الذين سيكونون الصوت الذي يصدح بالحكومة وسيعاقب المعارضة. إن قرأتم الخبر دكتور علي تفضل.
نعم قرأت الخبر، هو الخبر صادر عن مجلس الشورى، طبعا مجلس الشورى في البحرين معين بالكامل من قبل الملك
الملك.
من قبل عائلة الخليفة يعني، حتى لا يوجد حتى مجال للانتخابات الشخصية التي يعني التي بطال مجلس النواب. وطبعا هاي طبعا قرار وإن كان في الدول الأخرى يعتبر قرار غريب، لأن مثلا هنا في بريطانيا وفي بريطانيا في الدول الغربية كل من يرتكب جرائم، وخاصة جرائم الإرهاب وجرائم ضد الإنسانية يعني من نوع مثلا التعذيب أو الاعتداء مثلا بالقتل أو الاغتصاب وما شابه، كل هؤلاء يعني طبعا أنهم يعني لا يسمح لهم بالإقامة في هذه الدول في بريطانيا، فإنهم يعني لا شك أنه عندما يكتشفون فإنهم ممكن أن يعني يسفروا خارج هذه البلدان،
صحيح،
يشكلون خطر على المواطنين
أمن الوطني
ويتهون بارتكاب نفس الجرائم في بلد جديد، لأن هؤلاء تعودوا على ارتكاب مثل هذه الجرائم،
صحيح.
ولكن في البحرين طبعا لأن الأمور مختلفة جدا يعني بشكل مغاير، فطبعا لا شك أن السلطة الخليفية تهدف من ذلك لحماية وإعطاء حصانة وجلب من لهم جرائم في هذا الجانب، فئات معينة منهم مثلا فدائي صدام ومن ارتكبوا جرائم مثلا في سوريا وفي دول أخرى في الواقع، لكي يكونوا جلادين ويكونوا معذبين للمعتقلين من أحرار وشرفاء البحرين. وهذا القرار يعني يكشف سياسة آل خليفة في الواقع، ويكشف طبيعة هذا النظام، ويكشف طبيعة هذه المؤسسات السورية التي ليس لها أصلا تمثيل حقيقي للشارع، وإنما ما هي إلا دليل وأدارة يد النظام الخليفي تصدر قوانين لدعم مصلحة النظام فقط وبقائه وأجندته السياسية، وإن كانت هذه الأجندة مضرة للشارع. هذا قانون طبعا منجز به يعني لا يمكن لأي أحد أن يستوعب أن يقبل بأن دولة ترحب بالمجرمين والقتلة إلا إذا كان هناك أجندة حقيقية مضرة للشارع وفي مصلحة فقط مصلحة المتنفذين أو مصلحة النظام الغير شعبي.
طيب حقيقة فقط أود أن أستمع لتعليق من الدكتور راجح معنا في الاستوديو، سأعود لضيفي الكريم. دكتور راجح، إن كان هناك من تعليق، لا توجد دولة في العالم تحترم نفسها تقبل بدخول المجرمين والسفاحين والقتلة والإرهابيين بشكل قانوني كما يتحدث اليوم في البحرين.
هو أعتقد أن المسألة أكبر من هذا الشيء في البحرين، هو لا يوجد نظام يحترم نفسه يقمع شعبه يعني بهذه الطريقة، لا يوجد شعب يحترم نفسه يصدر هذه الأحكام المجحفة بحق أبناء شعبه. أعتقد أن النظام في البحرين لم يعد أو لم يحترم نفسه يوما ما، وليس له يعني حتى على فكرة يعني القوانين الوضعية الموجودة في جميع الدول مجلس التعاون هي يعني قوانين قبلية ليس همجية، يعني مبنية على يعني أهواء الحاكم، يعني هو هناك يعني أصلا الحاكم هو كل شيء، لذلك باستطاعته أن يدخل قاتل أو أن يجلب قاتلا أو أن يطرد شريفا أو أن يسقط جنسية أو أن يمنح الجنسية، يعني لا يعني جميع العمل في داخل هذه الدول في إطار اللا قانوني، وكله يعني يدور حول موضوع الشخص يعني والولاء
هذا الملك
أو هذا الأمير أو ابنه أو زوجته تقريبا هو الذي يمنحه حق المواطنة، حق العمل، حق يعني الحرفة إذا كان لديه حرفة. بمعنى آخر إنه النظام في البحرين هو عندما يستورد هؤلاء هو لا يريد من هؤلاء أن يكونوا يعني ذو حسن سيرة وسلوك وغيرها، أصلا هو الهدف من الجلب من هؤلاء أولا أن يحلوا مكان هؤلاء الأشخاص الذين يتم طردهم وإسقاط جنسيتهم. ثانيا أن يضايقوا من تبقى من هؤلاء ولم يفروا أو لم يستطيعوا الخروج من وطنهم. رابعا أن يكونوا أو ثالثا يكونوا أداة في يده لكي يقمع بهم، لأنه عادة عندما تأتي بالشخص يعني فيه أي مشكلة أو في أي أزمة أو لديه أي نقص يعني تستطيع إدارته، وهذا ما يريد. يعني عادة يأتوا بالناس الضعفاء المجرمين الخارجين عن القانون لكي يتم السيطرة عليهم، لأنه مثلا أي شخص يأتوا به إذا يوم من الأيام عمل شيء يمكن أن يمسكوه ويقضوا عليه ويحاكموه. طيب. ويقولوا هذا مثلا عنده سابقة يعني
جنائية
أو غيرها. لذلك هو قد يكون هذا أصلا هدف من الأهداف التي يريدها النظام ويروج لها. طيب. و يطلبها في أي شخص.
شكرا، الفكرة واضحة وربما هي قريبة للواقع. قبل أن نودعكم دكتور علي، فقط أسأل حول قضية فرض ضريبة القيمة المضافة على الفواتير، على خدمات الكهرباء والماء، على كاهل المواطن المتعب والمثقل أساسا. كلمة أخيرة تفضلوا.
نعم، من دون شك يعني هذا قرار خارج طبعا تم التنفيذ له اعلاميا من قبل السلطه الخليجيه ومرر عن طريق ما يسمى البرلمان، اللي هي طبعا برلمان في البحرين لا يمثل الاراده الشعبيه لانه يجري في 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 وضع سياسي غير طبيعي، وطبعا كلهم او غالبيه النواب هم حكوميين يعني حتى ملكيين اكثر من الملك، ولذلك حتى النقاش كان سطحي عن موضوع عن موضوع القانون وأصدر القانون وطبق القانون حتى مسؤول أن يعطى هؤلاء النواب حتى الوقت لمناقشته وطبق على كل المواطنين، لأن الهدف منه أن يدفع المواطن البسيط أخطاء ضريبة أخطاء الخليفة من خلال طبعا عندما تحولت الدولة إلى مدينة بأموال طائلة بالمليارات بدل أن تكون متخمة بأموال النفط على مدى عقود من الزمن، يعني أسعار النفط ظلت لعقود من الزمن مرتفعة والبحرين بلد صغيرة، بدل أن تكون يعني واقعا لديها سيولة كبيرة، ولكن كانت بدولة تقريبا مثلثة وعليها ديون طائلة، والآن المواطن يجبر المواطن على دفع ضرائب أكثر من كاهلة لسداد مثل هذه الديون، وحتى لا يجب ثقل للمواطن أن هذه الأموال سوف تدفع لسداد ديون، لأنه معروف ملفات الزكاة الكثيرة الموجودة في البحرين وكيف أن الكثير والعديد من رموز آل خليفة أصبحوا مليارديرية بسبب نهبهم للمال العام، والمترفدين منهم كذلك يقومون بمثل هذا الشيء، ولا يوجد ثقة في النظام وفي حتى هذه الضرائب، وللأسف هو المواطن البسيط هو من يعاني من مثل هذه السياسات وهذه القوانين الجديدة التي تطبق على المواطن البسيط.
نعم، بارك الله بكم، شكرا جزيلا لكم دكتور علي الفرج الناشط السياسي البحراني من لندن لانضمامكم إلينا، شكرا لكم.
شكرا جزيلا.
حسن.
إذا لم أفتشوا يوم القيامة نكون العرب أصحاب الشهامة، في وجه الشعر أشهركم حساما، وهذا الكفر أصرفكم سبيا، إذا لم تفتشوا يوم القيامة نكون العرب أصحاب الشهامة، في وجه الشعر أشهركم حساما، وهذا القدس أصرفكم سبيا. الله أكبر، الله أكبر، في بيوت الله تنتهك البحار، الله أكبر، صرخة المظلوم في وجه المظالم، الله أكبر، في بيوت الله تنتهك البحار،
بحرين الصمود. حياكم الله لحضراتكم من جديد إلى الدقائق القليلة المتبقية من عمر هذا اللقاء تصاعد عمليات الانتهاكات في البحرين لا زال موضوع النقاش. ودعنا الدكتور علي الفرج ولا زلنا نستضيف الدكتور عبد الرحمن راجع حياكم الله دكتور معنا في هذا اللقاء مرة أخرى. والكم الهائل من الانتهاكات والذي لم ينتهي ربما اليوم يضاف إلى البحرين دول أخرى. منظمة السلام للديمقراطية وحقوق الإنسان من ضمن 40 منظمة وشبكة والتحالف حقوقي من 12 دولة عربية دانت الممارسات التي المعادية للحريات العامة وحقوق الإنسان التي تجري في السودان حاليا وما يجري من قمع واعتقالات وما إلى ذلك. وطالبت أيضا هذه المنظمات بالالتفات إلى الوضع في البحرين وعدم التغاضي عن جرائم نظام الخليفة والذي قالت أنه تجاوز كل الحدود. أن تصدر مثل هكذا صيحات لمناصرة الشعوب العربية والإسلامية من الأمور الجيدة، لكن ما هو سيء هو عدم الإنصات لها وعدم وجود آذان صاغية من قبل هذه الأنظمة. تفضل.
بالتأكيد أنه كل الأنظمة العربية مثلها مثل بعض كما يقال، خاصة الأنظمة الدكتاتورية القبلية المتخلفة التي تحكم في منطقتنا، والبحرين السودان أيضا
واحدة
من هذه الدول المتخلفة الدكتاتورية التي يحكمها عمر البشير من ذو سنوات. لكن بصراحة يعني ما يحدث في البحرين هو فضيحة بحق جميع يعني حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بشكل عام، لأنه في النهاية الشعب البحريني شعب مسالم، شعب متحضر، شعب غير مسلح، مطالب له فترة يعني أكثر من يعني 7 سنوات وهو يصر على السلمية وعلى نيل الحقوق بالطرق السلمية. والملاحظ أيضا أنه البحرين تختلف عن باقي بلدان العالم، أنه أسلوب الحكم الصادر في البحرين يختلف عن أساليب كثيرة، مثلا هذه إسقاط الجنسية، هذه الجريمة الكبيرة جدا، هاي المؤبد، الصناعة من الحبة قبة على الأقل، الآن شخص في البحر في السودان لن يحاكم على تغريدة يعني إحنا هناك آلاف الأشخاص يغردوا ولن تصل إليهم الحكومة ولن يحاكموا. ولكن في البحرين إذا غرد النبي رجب أو غير ربيع النجب يعني قد تلقى بك ويحكم، تحكم بالسجن 5 سنوات ثم تصنع لك قصة أخرى وتحكم 5 سنوات و3 سنوات و10 سنوات أخرى. يعني الأسلوب الحاصل في 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 البحرين يختلف عن جميع الأنظمة.
شيخ علي سلمان دكتور كمثال آخر،
نعم،
قضية قطر والتخابر مع قطر مع وجود علم الملك وقضية الوساطة التي كانت تجري وحكم عليه الرجل بالمؤبد وهي ملفقة ولا أساس لها من الصحة.
نعم، على أي حال هذه الإدانات وهذه البيانات صحيح أنها لا تقدم ولا تؤخر، أو على الأقل أنها لا تجبر هذه الأنظمة على السماع لصوت العقل والامتثال لصوت العقل وتخفيف معاناة الناس، ولكن في النهاية هي دليل واضح أو يعري هذه الأنظمة. وحتى عندنا في الموروث الديني إنه من رأى منكم منكرا فليغيره يعني بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. وأنا بالتأكيد إن هذه التقارير وهذه البيانات في النهاية أولا هي لها جانب تثقيفي، لها جانب معرفي، لها جانب دلالي، وأيضا أنا متأكد إنها ستمثل يوما ما ضغوط على هذه الأنظمة المتكبرة التي تسعى إلى اضطهاد شعبها، والبحرين على رأس هذه الأنظمة.
بارك الله بكم دكتور عبد الرحمن راجح مدير مركز تقارب الدراسات السياسية، شكرا لانضمامكم إلينا في هذا